بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الأحد الماضي تقريبا في منتصف كتاب جامع الجنائز، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذا الكتاب حتى نبدأ يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الزكاة. وقفنا مع حديث الفطرة، وهو التي أو الذي كان عند العلماء منبت خلاف كبير جدا حول ماهية الفطرة، وكنت قد ذكرت أن للفطرة ستة مذاهب عند علماء الاعتقاد، أرجحها أن الفطرة بمعنى الإسلام. البعض سأل سؤالا وجيها، قال: هل الخمسة، خمسة مذاهب المرجوحة، لها أثر مترتب عليها في علم العقيدة؟ نعم، لها أثر مترتب عليها. فمن ضمن هذه المذاهب مثلا أن الفطرة هي التهيئ للإسلام، وانتصر إلى هذا المذهب غير واحد من السلف كالقاضي أبو يعلى وغيره. فلو قلنا بهذا المذهب أن الفطرة هي التهيئ للإسلام، لا داعي لمناقشة أطفال المشركين أو أطفال المسلمين أين يكونوا، في الجنة أم في النار. لكن منبت الخلاف على الحكم على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم بعد في أي مكان يكونوا، في الجنة أم في النار، إذا ماتوا قبل 14 على رأي الجمهور، في أي مكان يكون، عندما نقر بأن الفطرة هي الإسلام. وهذا كان منبت الخلاف بين السلف. لكن في الحديث نقطتان هامتان. النقطة الأولى قياس النبي صلى الله عليه وسلم، فأن البعض يستدل بهذا النص: كل مولود يولد على الفطرة، كما في نص مالك: كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء. المثلية الواردة بين نتاج الإبل في كمالها ونتاج الإنسان في كمال فطرته، قالوا هذا ردا على الذين يقولون بعدم وجود القياس. فالنبي قاس في هذا الحديث أو في هذا النص كمال الفطرة على كمال نتاج الإبل حين ولادتها، وأيد ذلك ما ورد في حديث أبي داود أيضا، حديث الإبل الأورق، في أن أول من قاس كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول من علم بعملية القياس النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية وهي نقطة تربوية: كل مولود يولد على الفطرة، وكما ذكر فأبواه يهوداني أو ينصراني، وفي رواية أخرى أو يمجساني. قضية ينصراني أو يهوداني أو يمجساني هي قضية السيرورة من الفطرة الصحيحة السليمة اللي هي الإسلام إلى شيء آخر مناقض لهذا الإسلام. فتكلم البعض في قضية تربية الأبناء، النتاج الذي يكون من الأب إلى الابن، كيف يكون التربية، لأنه عليه العاهل الأساس والعامل الرئيس، في قضية إما تثبيت الفطرة أو تبديل الفطرة. فالأب والأم هما الركيزة الأولى وأقول الأخيرة، لأن الأصل في هذه الركيزة المنبت الذي ينشأ فيه الطفل. فإما أن يثبت الأب والأم الفطرة التي ولد عليها، أو يبدل هذه الفطرة. فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرانية واليهودية والمجوسية في الرواية الأخرى إلا للتمثيل لا للحق. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاثة للشيوع والانتشار. فالتحويل من الفطرة السليمة تبدأ من الحلال والحرام وتنتهي بالدين بالكفر والإيمان. فإذا نبت الإنسان في بيت نبات أو نبات صحيح سليم، ثم تحول من البيت من بدل أن يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي إلى العكس، يبقى النتاج الأول يكون من البيت. ولهذا تكلم علماء المسلمين في هذا النص على أنه أساس التربية الإسلامية الصحيحة. كيف؟ إذا استقر البيت، وأقصد بالبيت الأب والأم، على هذه الفطرة، ساعد النشأ الذي سيخرج في هذا البيت على وجود الفطرة كما هي. لكن الأب والأم عامل رئيسي إما في استقرار الفطرة أو تبديل الفطرة. بمعنى على الأب وعلى الأم جهد كبير جدا، إما أن يبقي على فطرة الولد الذي رزق به أو على تبديل هذه الفطرة. احنا النهاردة البيوت تقريبا عامل أساسي في هذه الجزئية. يذكر ابن القيم في هذا النص يقول: درج على أن أسس التربية، كلمة تربية أصلها من ربى، وربى من كون، وكون أي رتب الأمر شيئا فشيئا، أي التدريج في التربية، التدريج في التكوين. لما كنا بنتكلم على السن اللي بيتعامل فيه الإنسان مع الشرع، من جنين لرضيع لصبي، لصبي مميز، لصبي مدرب، لمكلف، لغاية لما ميت، بعد التكليف ميت، كل سن من هذه السنين لها أحكام شرعية تقع على هذا السن. الجنين له أحكام خاصة به، الرضيع له أحكام خاصة به، الصبي له أحكام خاصة به. من جملة هذه الأحكام متى يكون الطفل مستقبل ومتى يكون الطفل مرسل، إلى أي من السن الذي يكون فيه الطفل يكون مستقبلا. يعني مستقبل يعني يتلقى أسس صحيحة سليمة في التربية. لذلك لما تكلم ابن القيم عن وسائل التربية حصرها في ثلاثة مثلا، قال: أولى هذه الوسائل التربية بالقدوة، ثاني هذه الوسائل التربية بالمثل، ثالث وهذه الوسائل التربية بالثواب والعقاب. أنا حضرت مثل في كل نوع من هذه الوسائل حتى ألفت الأنظار إلى كيف لفت هذا النص أنظار أهل العلم من قبلنا إلى قضية هذه التربية. التربية بالقدوة النهاردة درج عند أهل العلم قديما أن الطفل لا يخرج من بيته إلا لما يصير من دائرة الاستقبال إلى دائرة الإرسال. الاستقبال يعني كأنك بتعبي الطفل وهو صغير، تعبي قيم، تعبي أصول، تعبي قواعد معينة، لما يخرج إلى الشارع يقارن على هذه الأسس وعلى هذه القواعد. إذ لم يربى الطفل في فترة الاستقبال على هذه الأسس ستختلف القضية، فأبواه يهودانه. بقى يجي المثل هنا، هيطلع لك في الشارع هياخد أسس وقواعد وأسس تربية وقواعد تانية، بغض النظر بقى سليمة أو غير سليمة، لكن هتبقى المقارنة على أساس غير البيت. ففقد الطفل ما سمي بالقدوة في البيت، فاختار قدوة أخرى خارج البيت. كانت المشايخ تضرب المثل قديما أن الأب والأم يعود الطفل على الكذب، ويضربون المثل الشائع تقريبا في كل البيوت إلا من رحم ربي. يطرق الباب، الهاتف: أبوك موجود؟ لا، أبويا مش موجود. مين اللي بيقول له قول موجود؟ أنا مين بيقول له مش قول موجود؟ الأب. الأم بتعود الطفل أنه يخرج في البيت ويعلم أنه كاذب. أبوه قدامه يروح يقول للراجل أبويا مش موجود، أمه قدامه يطلع يقول له أمه مش قدامه. أنت بتدي الطفل فترة الاستقبال، بتهيئه لقبول الكذب، لا سيما وإن كان الكذب خرج مما لا يصح له أن يكذب أمام أبويه. قديما الحكمة القائلة: ربي تربى. أنت بتربي العيل الصغير تتربى، لأن الأصل الفطرة السليمة أن الإنسان لا يحب أحدا أن يكون أفضل منه إلا أبنائه. فإن كان هو على خلق سيء خارج الدار يتمثل بالخلق الحسن داخل الدار حتى لا يربي أبنائه على غير ذلك. لو تكلمنا عن العرب في بداية اختيار الاسم كانت العرب تختار الأسماء الصلدة لأبنائها والأسماء اللينة لعبيدها. العلة كما يقول وليد بن المغيرة: عبدي لغيري، ابني لغيري وعبدي لي. لما يطلع ابنه كده في الحروب قل هذا فلان ابن فلان، فكانت أسماء كبار الصحابة أسماء أولادهم كبيرة تحس إنها مقعلصة كده، لكن أسماء العبيد فيها لينة سهلة. لماذا؟ لأنه يلفت النظر من بداية من اختيار الاسم في تكوين هذا الشاب. ولهذا كانت العرب بمجرد أن يتحول الطفل من الصبي إلى الصبي المميز بملاس سن في الشرع، لكن دي لها تجربة، بيجرب الأب مع أبنائه، متى جرب الطفل ففلح في التجربة أصبح مميزا، مجرد ما يكون مميز ينتقل مكان أبيه. دخل الصديق مرة والحديث في السنن الأربعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عبد الله بن الزبير وفي يده كاسة من الدم، كباية من الدم، فلما لفت نظر الصديق إلى أن عبد الله بن الزبير شرب الدم دخل متعجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي يحتجم فابتسم، فلما ابتسم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ إيه سبب الابتسامة؟ قال: سل ابن الزبير أين وضع الدم. فجاء ابن الزبير فقال: وضعته في مكان لا يطأه قدم. سنشربه، وكان سنه 6 سنوات الطفل. فقال النبي لابن الزبير: أنت ابن أبيك، ويح الناس منك وويح وويحك من الناس يا ابن صفية. الشاهد أن من النص ده لما يقول أنت ابن أبيك، تأتي يوم ليرموك، يوم أن كان أبي الزبير يخرج على الناس في جيش سعد، في جيش خالد بن الوليد، من يبيعني على الموت؟ فما يخرج معه إلا ابنه عبد الله. وكان يلقب الزبير بفارس، وفارس عند العرب هو من يقود الجواد بقدميه ويأخذ في كل يد سيف يضرب بالسيفين ويقود الجواد برجليه بدون لجام. وكان عبد الله بن الزبير فارس كأبيه، يعني فارس العرب هذه ما أخذها في العرب إلا كما قال أبي هلال العسكري 77 راجل فقط خذوا لقب فارس، كان من ضمنهم الزبير وابن عبد الله بن الزبير. فكان الزبير وعبد الله بن الزبير على جواد واحد ويدخلون إلى خيمة قائد الروم ويرجعون مرة أخرى، حتى قال عبد الله بن الزبير: خرجنا يوم اليرموك أنا وأبي، ولا توجد موضع شبر في جسد كل واحد منا إلا وفيه طعنة، شبر طول شبر وإلا وفيه طعنة. فقال خالد: سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك أنت ابن أبيك. القدوة أن الأب بيطلع، مش عايز أقول بيقلد أبوه، لأن هو مثل الأعلى الأب. لو ضاع هذا المثل راحت التربية، راحت التربية تماما. وذلك قديما كان الأب الذي يدخن في خارج البيت لا يدخن في البيت. ليه لا يدخن في البيت؟ حتى لا يعود الأبناء على فعل الآباء. النهاردة بنجد الآباء تأتي بصناديق السجائر والتدخين للأبناء في البيت، لا سيما ولا كان الابن متعود على نوع بخلاف ما عليه أبيه. الحجة عشان ما يسرقش، عشان الولد ما يسرقش يروح يجيب سجاير، أنا أجيب له علبته السجاير زي ما بيجيب نفسه أجيب له علبة. حاجة من انتكاس الفطرة مش للابن لا للأب كمان، عاذنا الله وإياه. أيضا التربية بالمثل وسيلة من الوسائل التي وسمها ابن القيم في هذا النص. لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل أخذ ابن القيم هذا الضرب من هذا النص، وقال: إذا مثل الأب لابني مثلا صحيحا قام عليه، بل قام عليه واستقام عليه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الطريق، جلس على الأرض مع الأطفال وأخذ قطعا من الطين وكون منها عصفور، وسأل: ما هذا؟ قالوا: عصفور، أطفال صغار، عصفور يا رسول الله. فقام بتكسير العصفور فكسر العصفور. قال: ما هذا؟ فقال: طفل، مات العصفور يا رسول الله. ثم كونه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: ما هذا؟ قال: حيا، أي أحيا العصفور يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال: هكذا يميتك ربك ويبعثك مرة أخرى. فقال أنس وكان أحد الأطفال رضي الله عنهم أجمعين، فتعلمنا الموت والبعث والنشور من عصفور من الطين. المثل النهارده احنا بنقول للآباء اجلس مع أولادك، اجعل ليهم ساعة من وقتك، ما تبقاش ممول في البيت، ما تبقاش من الصباح إلى المساء إلى الصباح إلى المساء وأنت ممول تدفع فلوس وبس، مش دي وظيفتك في البيت. لابد أن تكون في صلة بينك وبين أهل البيت. إيه الصلة؟ اجلس مع أولادك. مرة حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيرة هؤلاء الصحبة الكرام. أيضا وسيلة أخيرة تكلم عليها ابن القيم وهي الثواب والعقاب. إذا فعلت كذا وكان أمرا مذموما ستعاقب، وإذا فعلت كذا وكان أمرا ممدوحا ستجازى عليه. الثواب والعقاب، الفطرة السليمة تميل إلى البعد عن العقاب، تميل إلى البعد عن العقاب. ولذلك يقول ابن القيم: دلت فطرة أطفال المسلمين على أن كثير ما في الدين من صحيح الفطرة السليمة من صحيح الدنيا. مثل ابن القيم بمثل غريب جدا، لما جاء طفل صغير مع أبيه سأله ابن القيم أين الله، فأشار بسببته إلى السماء، حتى قال ابن القيم هذا دليل على سلامة الفطرة، فأشار إلى أبيه قال: وإياك أن تبدلها. وروى حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة. الأطفال لهم دلالة معينة بفطرتهم، حافظوا عليها، قووها، ثبتوها. إن لم تستطع أن تقوي الفطرة ثبتها، اجعلها على ما هي عليه، مش عايز أقولك زودها لكن خليها زي ما هي عليه. هذه الفطرة لو ظلت كما هي إلى الممات يتكلم عليها محمد ويقول هذا دين العجائب، الفطرة الغير منتكسة الغير متبدلة الفطرة السليمة، هذا دين العجائب الذي طلب الإمام أحمد من ربه أن يموت عليه. ولهذا لابد أن يصارع الإنسان مع العيشة، لا أقول الحياة التي نعيشها الآن، في كيفية تربية الأبناء، لأن السؤال صعب النهاردة: إزاي نربي أبنائنا؟ احنا تعودنا على حاجات معينة لابد الإنسان أن يتعفف منها، من باب على الأقل تحبيب أو محبة هذا الدين للأبناء. لابد أن يكون لك نصيب في هذا الباب مع أبنائك، لأنه ما تزرعه فيهم اليوم تحصده منهم غدا، ما تزرعه فيهم اليوم تحصده فيهم غدا. أنت تلمس وترى أولاد من مات الآن، أولاده بارين بأبيهم حتى بعد الموت، والغالب ليسوا كذلك. ستعلم من جراء تربية فلان هذا لأبنائه، ومن جراء تربية الثاني هذا لأبنائه. فإذا أردت أن تحصل غدا أمرا يسرك، حافظ على أولادك من الآن، حافظ على أولادك من الآن، على الأقل ولد صالح يدعو له، وإما ولد طالح يدعى عليه من جرائه أو بسببه. فشوف أنت أي الحالين تحب أن تكون فيهم، واحرص على أن تكون من النوع الأول. النص الثاني: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذا النص فيه تصوير لتبديل وتغيير الأزمان، فكلما بدل الزمن وتغير الزمن الأحرص أن يرجع الإنسان إلى فطرته، والأحرص أن يحرص على فطرة أولاده، وأن يحرص على ما يدور على تغيير هذه الفطرة ليبعد الأولاد عنها. هذا النص جعل إشكالية كبيرة جدا في قضية تمني الموت. هل يجوز تمني الموت؟ وإن كان فمتى يجوز؟ الأصل أن النص لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لابد محالة منه فليقل: اللهم إن كان في الموت خيرا لي فأمتني، وإن كان في الحياة خيرا لي فأحيني. هل هذا نص يعارض هذا النص الذي ورد في الموطأ؟ لا، ليس هناك تعارض، بل إن الأصل الثابت عدم تمني الموت للأصل السابق بعدم تمني البلاء. لا يتمنين أحدكم الموت، فالموت أول منازل الآخرة بالنسبة للإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته، أكبر امتحان يمر على الإنسان في قبره. إن نجا وأفلح فاز وفلح، وإن خاب وخسر نعوذ بالله أن نكون كذلك. هذا الامتحان من قبضة الروح كما تكلمنا على حديث سكرة الموت، فليس كل إنسان أن ينفك من هذا الأمر. ولهذا في الأصل لا يتمنى أحد البلاء، من ضمن هذا البلاء الموت. طب إزاي يجمع بينه وبين هذا النص؟ هذا النص صرفه العلماء عند تغير الزمان، فيضطر الإنسان إلى أنه يتمنى أمرا لم يكن متمنيه بالأمس. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والحديث في مجمع الزوائد وغيره، أنه زار شيخه أبا هريرة رضي الله عنه في مرض موته، فلما طرق الباب فتح أبو هريرة فتهادى على سحري، هكذا يقول أبو سلمة، يعني وقع على صدري، فرفعت يدي إلى السماء قائلا اللهم اشف أبا هريرة، فرفع يده إلى السماء وقال اللهم ردها عليه، فقلت ولم؟ فأشار إلي قائلا إذا تغير ستا فتمنوا الموت، وفي رواية إلا قيتموه، يعني إذا وجدت. وفي رواية يمر الواحد منكم على قبر أخيه ويقول يا ليتني كنت مكان. نظرة أبو هريرة إلى هذا الأمر بأن الأمر تغير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده. يتكلم الشراح كثيرا في هذه الجزئية. من زمرة ما تكلم فيه الفقهاء ما ورد في حديث مسلم عن حديث أبي الدرداء لما ذهب إلى العراق ثم رجع من العراق إلى المدينة باكيا، ولما أي ولماذا تبكي؟ قال ما رأيت شيئا على ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وكل ما بعد ذلك تغير وتبدل. كل ما بعد ذلك تغير وتبدل. لما يبقى واحد معاصي لأبي الدرداء كأبي هريرة يطلب من تلامذته تمني الموت في حال تغير الزمان، أي وكأن تغير الزمان إلى السوء أشد بلاء من لقاء الإنسان للموت. فلا تتمنى وجودك في زمان شد فيه البلاء مع تغيره، وتمنى الموت فعسى أن يرحمك ربك في موتك ولا يرحمك الزمان مع التغير الحاصل فيه. فلهذا صرفوا أئمة أهل العلم هذا النص على أنه قد يتغير الزمان، وقد هنا تفيد التحقيق، لأن تأتي بالتحقيق تأتي للتمني، فهنا تأتي للتحقيق. قد يتغير الزمان إلى حال يكون فيه البلاء أشد من لقاء الإنسان إلى قبره. ساعتها إذا تمنى الإنسان الموت جاز له تمني الموت بلا خلاف. ولهذا ختم مالك في هذا الكتاب، كتاب الجامع، بمثل هذه النصوص ليبين أن هناك أوقات يتمنى فيها الإنسان الموت وربما لا يجد هذا الأمر، فعليه أن يعمل إلى حين أن يأتي عليه مثل هذه الأوقات. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معمد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. صورة من الصور التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال الميت، إما هذا وإما هذا، إما صالح وإما طالح، والإثنان مستراح ومستراح منه. إن كان عبد صالح فحال صلاحه سيستريح من حال الدنيا، من تغير زمان الدنيا هو بشخصه، لأنه سيلقي ما هو أفضل مما كان عليه. وإن كان عبد صالح يستريح منه أقرانه ومن كانوا على حوله، والعكس إن كان عبد صالح، إن كان هو في استراحة، لكن لا أستطيع أن أقول سيستريح منه الناس. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كناسخ الكير وحامل المسك، فلا يمكن أن يساوى بين ناسخ الكير وحامل المسك. فناسخ الكير إما استراح منه الخلق، استراح منه الخلق لا محالة، فالميت إما مستريح وإما مستراح منه. الله عز وجل أن نكون من الأول. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان ابن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. ذهبت، النبي يشير إلى الدنيا، ذهب الدنيا ولم يأخذ عثمان منها شيء. الحديث يدل على فضل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. أخذ منه البعض في قضية ذكر فضائل الميت، واختلف العلماء في هذا الذكر. نحن نسميه نرد تأبين، نحن نقعد في جلسة معينة ونقول فلان مات. اختلف أهل العلم في قضية تأبين الميت بين مجيز ومانع، والمجيز أقسى ما قال فيه بالكراهة، يعني أقسى ما سمعنا من أهل العلم سلفا قالوا بكراهة الفعلة، لكن جماهير أهل العلم على جواز التأبين. وإلا فهذا النص وآخر عند الترمذي أيد هذا النص أيضا: من شهد له 4 من أقرانه دخل الجنة، شهد له بالخير والصلاح. فالنبي يشهد إلى عثمان هنا بأنه ذهبت الدنيا بعيدة عنه، مات وترك الدنيا ولم يأخذ منها شيء، كناية عن زهده وفضله وورعه في هذه الدنيا. فجوز جمع من أهل العلم قضية التأبين حتى تكون شهادة رحمك الله للميت بعد وفاته. وهذه من الأمور الخلافية المختلف فيها، والخلاف فيها مقبول. حتى الذين قالوا بالكراهية إن جلس في مجلس فيه تأبين قبله. ولهذا نرى أئمة أهل العلم قديما كما ذكر صاحب السير الإمام الذهبي حضر فلان جنازة فلان حتى بعد دفنه، وسمع فلان يتكلم عليه، كجنازة القاضي الفاضل لما تجمع القضاة من بعده في العراق قالوا مات القضاء بعد موت فلان، فسمع الكل المجيز والمانع، لأن المنع كان في دارة الكراهية. إن منع أو كره الكلام في هذه الفضائل لكن لم يكره أن يسمع فضائل أخيه، لعله في تأمينه على دعائه يصاب الميت بهذا التأمين فيفلح به. ولهذا جوز جماهير أهل العلم قضية التأبين أو ذكر فضائل الميت إن كان من أهل العلم أو أهل الفضل، فكانت سنة عند أهل العلم من السلف إلى الآن. وأذكر أهل العلم معتبرين أن إذا مات واحد منهم خصصوا يوما يذكر فضل هذا الرجل وما تركه من علم وفضل وكتابة ودروس وكذا 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 حتى لا ينساه الناس، وإلا فسيرة العالم أطول من عمره. سيرة العالم النهاردة احنا بنقول قال ابن كثير وقال مالك قال الشافعي قال أحمد قال فلان قال فلان، فأين هم؟ ماتوا بالإجماع، لكن سيرتهم ما تركوه من علم وفضل باق ليس إلى الآن فقط ولكن إلى قيام الساعة. وحدثني مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء أن يقف ثم انصرف، فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. الحديث أخذ منه أهل العلم فضل بريرة لما تختصها عائشة رضي الله عنها بأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه خصوصية لعله يذهب إلى كذا أو إلى كذا أو كذا. أيضا فيه من تلمس حال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، تلمس السنة. الذين يزهدون في فعل السنة يقول له هذه سنة، يقول لك هذه سنة، افعل كذا هذه سنة، وكأن الجملة أصبحت حاكما على السنة لا يستطيع أن يفعل السنة. فكان ضرب السلف جميعا تلمس حال النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حركة، في كل سكنة، في كل فعلة يفعلها بغية أن يفعل مثلها، كما أثر عن عبد الله بن عمر: كنت أتقف أثر النبي صلى الله عليه وسلم فأضع قدمي في المكان الذي وضع فيه قدمه. هذا ليس من باب التكلف، ولكن من باب الأصل العام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيريد أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر، لأن المرء مع خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والمرء مع من أحب فلينظر من أحب. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حقا فعليك أن تتلمس المكان الذي تسمع فيه السنة. فهذه امرأة نائمة ما طلع منها شيء، ولكن بعثت بجاريتها خلف النبي صلى الله عليه وسلم لتتلمس فعل قد تأخذ عليها أجرا بعد ذلك إن فعلت هي نفس هذه الفعلة. ثم ختم مالك بقوله: وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. الجنازة كما تكلمنا في بداية الباب إما أن تحمل على النعش، وإما أن تحمل على ما يدور حول النعش من غسل وكفن إلى الدفن. هنا يصرف مالك إلى أمر يجد به سؤال: الإسراع بالجنازة، الإسراع بتجهيز الكفن، الإسراع بتجهيز الميت، الإسراع بالنعش، ما حكمه؟ هل الأصل فيه السنية أم الأصل فيه التباطؤ؟ هنا تكلم أهل العلم في هذه القضية كثيرا مرارا وتكرارا. الأول قالوا أن مالك لما ختم بها الباب ما وضعها في باب فيه جائز وغير جائز، لكن وضعها في الجامع، والجامع هو ما تناثر من أحكام خاصة بالباب أو بالكتاب. فكأن مراد مالك من هنا أنها خرجت من دائرة الثواب والعقاب، خرجت من دائرة الثواب والعقاب. ولهذا قال الشراح أن الإسراع بالجنازة جائز، والجواز في دائرة الإمكان، ولو أن هناك ثمة فضل في التباطؤ فالتباطؤ أولى. لو كان واحد من أهل العلم مات، الأصل أن يجتمع عليه غالب الناس، فننتظر بالجنازة، ننتظر بالجنازة. طيب لو أن واحد من أهل الشر عاذنا الله وإياكم منهم كما تكلمنا في الأحكام الشرعية، الأصل فيها الإسراع بالجنازة، وكأن الإسراع أو التباطؤ بالجنازة يكون على حال الميت، على حال الميت. فإن أردتم للميت حالا أكبر وأفضل في تجمع الناس عليه فالتباطؤ له أولى، وإن كان الأولى أن يسرع به حتى يكون مستراح منه، نسأل الله العياذ من ذلك، فيكون من باب الأولى الإسراع بالجنازة. طب إذا تساوى الأمر تقديم نطق النص أولى، إذا تساوى واحد من عوام الناس وكان الأصل أن يسرع بالجنازة فالإسراع أولى، لأن النطق وارد في هذه الجزئية. ختم مالك هذا الباب ليثبت لنا أن الجواز في هذه الدائرة، الجواز يساوي الإمكان، إمكانية الفعلة، وإمكانية الفعلة تدخل على حسب الحال المقدر لهذه الفعلة كما حكينا. أقف إلى هذا القدر إن شاء الله وقدر، وندخل في المرة القادمة في كتاب الزكاة، ونقدم لكتاب الزكاة بجزئية خاصة عن الأموال، ما هي الأموال وكيف تعرف عند الفقهاء وما الحكم الوارد عليها، حتى نتعرف عن الأموال الواجب فيها الزكاة والأموال الغير واجب فيها الزكاة قبل أن نتكلم على كتاب الزكاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.